بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس المعاملات، وهو الدرس رقم 70 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وفي موضوع الوكالة، الباب السابع في الوكالة، وفيه مسألتان. قالوا: المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. أولا، تعريفها: الوكالة في لغة العرب تطلق على معان، ومنها تطلق على الحفظ. قال الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحفيظ. وتطلق الوكالة على التفويض، تفويض الأمر، كما قال تعالى: وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله. والوكالة في اصطلاح علماء الفقه والفقهاء تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، أي الوكالة. أو تعريف آخر: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة أيها الإخوة أركانه 4: الموكل، وهو الذي يستنيب غيره في قضاء حاجة من حاجاته. وثانيا، الوكيل، وهو القائم مقام من وكله. والصيغة، العبارة التي تحصل بها الوكالة، أو الكتاب التي تحصل بها الوكالة، وما يسمى بالإيجاب والقبول. والرابع أركانها: الموكل فيه، أو الشيء الذي وكل فيه. والموكل فيه لابد أن يكون الموكل به مملوكا للموكل، ولابد أن يكون معلوما ولو من بعض الوجوه، وأن يكون الموكل به قابلا للنيابة وللوكالة، وأن لا يكون التوكيل في العبادات الدينية المحضة كالصلاة والصوم، وسيأتي الحديث عنها. وما تدخله النيابة ضابط ذلك، أو ما تجوز في الوكالة، وكل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره. وما لا يجوز الإنسان أن يعقده لنفسه لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره به، مثل الصلاة، لا يجوز أن توكل غيرك تقول له صلي بدلي مثلا صلاة الظهر أو العصر أو الطهارة، لا يجوز لك أن تقول توضأ بدلي أو اغتسل بدلي. فهذا ضابط النيابة وضابط الوكالة: وكل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، وما لا يجوز أن يعقده الإنسان لنفسه لا يجوز أن يوكل غيره به. حكمها، أي حكم الوكالة وأدلة مشروعيتها: الوكالة مشروعة، أي جائزة، الأصل فيها الإباحة، بقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وهذا خطاب لأصحاب الكهف بعد أن استيقظوا، أرسلوا أحدهم ليشتري بذلك الورق من فضة، بذلك النكون من فضة، شيئا من الطعام ليأكلوا منه. وقال جل شأنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون كما تقدم في كتاب الزكاة جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات. فهنا الذين بعثوا لجباية الصدقات هؤلاء موكلون، فيعطيهم الإمام ما يكفيهم ذهابا وإيابا، وما يسمى في عصر الحديث بالانتداب. وقيل العامل عليها كل من يعمل في جباية الزكاة وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها، فهؤلاء كلهم وكلاء. قالوا: فجوز الله سبحانه وتعالى العمل عليها، أي العمل على الزكاة، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين لها من الفقراء وغيرهم. ومن الأدلة التي تدل على جواز الوكالة قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأحدهما وكيل عن الزوجة والآخر وكيل عن الزوج. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام، من هذا الآخر الكريم يقفل المايك، يقول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. يقول يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، أي على خيرات الأرض بمصر، والتي كانت تجمع في الأهرام، يقال تجمع فيها الغلات ليتصرف فيها بالتصرف الأحسن والأفضل أو الأصلح. ومن الأدلة التي تدل على جواز الوكالة في السنة المطهرة حديث جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، يعني عندما ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأردت توديعه، الحمد لله، يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي، أي في خيبر، في رواية وكيلي بخيبر، فخذ منه 15 وسقا، والوسق كما تقدم وستون ساعا، وخمسة عشر وسقا ما يعادل 900 صاع نبوي. وفي رواية: فلما وليت قال دعاني قال: خذ منه 30 صاعا، يعني 1800 صاع نبوي، خذ منه 30 وسقا، أي ما يعادل 1800 صاع نبوي. والله ما لآل محمد تمرة بخيبر، ما لآل محمد تمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك، طلب منك الوكيل آلة، وفي رواية علامة، فضع يدك على ترقوته الحديث. فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوكالة عنه للرجل الذي في خيبر. وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، أي مجموعة من الماشية ذهب بها للسوق لبيعها، فأعطاني دينارا، أي أعطى عروة بن الجعد دينارا، فقال يا عروة، أي وكله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عروة: ائت الجلب فاشتري لنا شاة، ائت صاحب الماشية الذي يريد بيعها فخذ لنا شاة واحدة بذلك الدينار الحديد. فهذه الأدلة تدل على جواز الوكالة. وأجمع المسلمون، قالوا وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إليها، لما كان لا يمكن لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاجه إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها. يعني قد يكون إنسان في مكان في بلد، وفي البلد الثاني له حاجة الإنسان لا يستطيع الذهاب إلى ذلك البلد، فيذكر غيره في بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك. أجازت الشريعة الوكالة تيسيرا لمعاملات الناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأصل في الوكالة هي الإباحة والجواز. قالوا: وقد تكون مندوبة، قال بعض أهل العلم قد تكون وكالة مندوبة إن كانت إعانة على مندوب أي مستحب، وقد تكون مكروهة إن كانت إعانة على مكروه، وقد تكون حراما إن كانت إعانة على محرم، وقد تكون واجبة إن ترتب عليها دفع ضرر عن الموكل لمن وكله، كإنسان مثلا عاجز عن شراء طعامه وشرابه، فإذا لم يوكل غيره في هذا فإنه لن يستطيع أحد أن ينفعه، فقد يموت من الجوع والعطش بسبب أنه ما وكل غيره بذلك. وإذا علم الشخص هذا أنه عاجز فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول أهل العلم، ولكن الأصل هو الإباحة والجواز في الوكالة. قالوا: والمسألة الثانية شروطها، شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها. ولا قال: أولا يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف. ثم فسر جائز التصرف بأنهما البالغان العاقلان الرشيدين، أي الذين يحسنان التصرف في أموالهم. كل من الوكيل والموكل لابد أن يكون كل منهما بالغا وعاقلا ورشيدا أن يحسن التصرف، فلا تصح الوكالة لا من الوكيل ولا من الموكل أن يكون صبيا أو مجنونا أو مغمى عليه أو محجورا عليه لسفه، لأنه لا يحسن التصرف في المال. ثانيا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، وهي القاعدة التي ذكرناها: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل غيره به. فالإنسان جاز أن يعقد لنفسه البيع، يبيع ويشتري غيرها من العقود، ويطلق ويتزوج وكذا، يجوز أن يوكل غيره في ذلك. فقالوا: تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود، يعني من المساقاة والمزارعة وغير ذلك، والفسوخ أي عقد الفسخ أو الخلع كالطلاق والخلع. الفسوخ فسرت بالطلاق والخلع، كذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة، يعني توكل غيرك في إخراج الزكاة، تكون في بلد والزكاة أموالك في بلد آخر، توكل غيرك في البلد الثاني نخرج عنك الزكاة، وكذلك كفارة عليه كفارة، وفي البلد الثاني فقراء وكلت غيرك بإخراج كفارة، كفارة مثلا الإطعام من مالك في البلد الآخر. والنذر كذلك، عندك نذر وتريد أن تأتفي بنذرك، فنذرت لله تذبح كبشا لله عز وجل، فوكلت غيرك في ذبح ذلك الكبش والتوزيع على المستحقين، فهذه تجوز إخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج، أي حج لك أنك توكل غيرك في الحج إذا كنت عاجزا بنفسك ببدنك وقادرا بمالك أن توكل غيرك به. فقال هنا: كل ما تدخله النيابة من العبادات تصح فيها الوكالة. ثالثا لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة، أي لا تدخله الوكالة، ولا يصلح توكل غيرك فيه من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة، أي ما يسمى عند العلماء بالعبادة المحضة، العبادة الدينية المحضة، هذا لا يصح أن توكل غيرك به، أن يتطهر غيرك عنك أو يصلي عنك غيرك، هذه لا تصح لأن لا تدخل النيابة. ومن العقود التي تجوز فيها نيابة كالحدود، إثبات الحدود واستيفائها وإقامة الدعوة، أو ما يسمى الآن بالمحاماة، وإقامة الحدود على الجناه، هؤلاء كلهم وكلاء. القصاص هذا وكيل عن ولي الأمر في قتل مستحق القتل أو في جلد مستحق الجلد، وهكذا سار العقوبات. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في إثبات واستيفاء حد الزنا، حيث قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم قالوا: يملك، رابعا يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل، فالوكيل وكلك في شيء يستطيعه، فلا يجوز لك أنك تتصرف في شيء لم يوكلك الوكيل فيه. فمثلا وكلك في شراء سيارة قيمتها 10,000، فقمت اشتريت سيارة قيمتها 100,000، لم يأذن لك الوكيل في شراء هذه السيارة التي بهذه القيمة، فلا يجوز للوكيل يتصرف من عنده إلا بإذن الموكل، أو ما تعرف عليه الناس، بشرط لا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. فإذا كان فيه ضرر وتصرف هذا الوكيل بشيء فيه ضرر على صاحب المال أو الموكل، فإن هذا لا يجوز فعل هذا الوكيل. خامسا لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكله فيه. يعني وكلت شخص يؤذن عنك وهذا الوكيل لا يحسن الأذان، فأناب هذا الشخص الوكيل شخصا آخر يؤذن مكان الموكل الأول أو المؤذن الأول، أو طلبت منه الوكيل أن يزرع أو أن يزرع بابا فلم يستطع هو بنفسه، فوكل غيره من أصحاب المهن بصنع الباب وإصلاح المزرعة ونحو ذلك، فهنا لا يصح للوكيل يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل أي بذلك بما وكل به، أو كان لا يحسن فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. سادسا الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. ما مثال: وكل صاحب الماشية الوكيل في الإشراف على هذه الماشية وإطعامها وإسقائها ورعايتها، فقام هذا الوكيل ولم يأتي بالواجب الموكل فيه، ترك هذه الماشية بلا طعام ولا شراب ولا علاج إذا احتاجت، فماتت أو هلك أكثرها، فإن الوكيل هنا يضمن يضمن ما أتلفه لأنه فرط وتعدى. أما إذا لم يحصل منه تفريط ولا تعدي كتب الله عز وجل أن تموت بعضها لمرض أو غير ذلك وهو بذل الأسباب في رعايتها فمات بعضها فإن الوكيل هنا لا يضمن لأنه قام بالأمانة على أتم وجه، ولكن هذا الشيء كتبه الله عز وجل وقدره عليه. سابعا الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين، لكل من الطرفين فسخه أي من الوكيل والموكل، والأصل فيها الجواز والإباح. ثامنا تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أي بموت الوكيل أو موت الموكل أو جنونه أو جنون أحدهما الوكيل الموكل أو فسخه لها، فقام الموكل وفسخ عقد الوكالة التي للوكيل خلاص تنتهي تبطل الوكالة، أو عزله من قبل الموكل من جهة القضاء ونحو ذلك أو الحجر عليه أي من ولي الأمر لأنه لا يحسن تصرف سواء كان وكيلا أو موكلا أو وكيلا، فإذا كان أحدهما أو كلاهما لا يحسن التصرف فإن الوكالة تبطل. وقالوا أيضا تبطل الوكالة عند انتهاء الغرض من الوكالة، فهذا وكلته في شراء سيارة فانتهى من شراء السيارة انتهت الوكالة، أو هلاك العين الموكل بالتصرف فيها بالبيع والشراء أو الإيجار مثلا، فإذا هلكت العين الموكل فيها وخاصة إذا كان بتفريط منه فإنه يضمن، وللموكل أن يفسخ العقد الذي بينه وبين الوكيل. أو وتبطل الوكالة بمضي مدة الوكالة، فشخص وكل غيره مدة سنة فإذا انتهت السنة بطلت الوكالة وعليه تجديدها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن القاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس المعاملات، وهو الدرس رقم 70 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وفي موضوع الوكالة الباب السابع في الوكالة، وفيه مسألتان. قالوا المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. أولا تعريفها، الوكالة في لغة العرب تطلق على معان، ومنها تطلق على الحفظ. قال الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الحفيظ، وتطلق الوكالة على التفويض، تفويض الأمر، كما قال تعالى وتوكل على الله أي فوض أمرك إلى الله. والوكالة في اصطلاح علماء الفقه والفقهاء تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة أي الوكالة. أو تعريف آخر استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، والوكالة أيها الإخوة أركانه أربعة: الموكل وهو الذي يستنيب غيره في قضاء حاجة من حاجاته، وثانيا الوكيل وهو القائم مقام من وكله، والصيغة العبارة التي تحصل بها الوكالة أو الكتاب التي تحصل بها الوكالة، وما يسمى بالإيجاب والقبول. والرابع أركانها: الموكل فيه أو الشيء الذي وكل فيه. والموكل فيه لابد أن يكون الموكل به مملوكا للموكل، ولابد أن يكون معلوما ولو من بعض الوجوه، وأن يكون الموكل به قابلا للنيابة وللوكالة، وأن لا يكون التوكيل في العبادات الدينية المحضة كالصلاة والصوم، سيأتي الحديث عنها. وما تدخله النيابة ضابط ذلك أو ما تجوز في الوكالة هو كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، وما لا يجوز الإنسان أن يعقده لنفسه لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره به، مثل الصلاة لا يجوز أن توكل غيرك تقول له صلي بدلي مثلا صلاة الظهر أو العصر أو الطهارة، لا يجوز لك أن تقول توضأ بدلي أو اغتسل بدلي، فهذا ضابط النيابة وضابط الوكالة. وكل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره، وما لا يجوز أن يعقده الإنسان لنفسه لا يجوز أن يوكل غيره به. حكمها أي حكم الوكالة وأدلة مشروعيتها: الوكالة مشروعة أي جائزة، الأصل فيها الإباحة، بقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهذا خطاب أصحاب الكهف بعد أن استيقظوا، أرسلوا أحدهم ليشتري بذلك الورق من فضة، بذلك النقود من فضة، شيئا من الطعام ليأكلوا منه. وقال جل شأنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون كما تقدم في كتاب الزكاة جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فهنا الذين بعثوا لجباية الصدقات هؤلاء موكلون، فيعطيهم الإمام ما يكفيهم ذهابا وإيابا، وما يسمى في عصر الحديث بالانتداب. وقيل العامل عليها كل من يعمل في جباية الزكاة وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها، فهؤلاء كلهم وكلاء. قالوا: فجوز الله سبحانه وتعالى العمل عليها، أي العمل على الزكاة، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين لها من الفقراء وغيرهم. ومن الأدلة التي تدل على جواز الوكالة قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأحدهما وكيل عن الزوجة والآخر وكيل عن الزوج. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام، من هذا الآخر الكريم يقفل المايك، يقول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض، يقول يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، أي على خيرات الأرض بمصر والتي كانت تجمع في الأهرام، يقال تجمع فيها الغلات ليتصرف فيها بالتصرف الأحسن والأفضل أو الأصلح. ومن الأدلة التي تدل على جواز الوكالة في السنة المطهرة حديث جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، يعني عندما ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأردت توديعه، الحمد لله، يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي، أي في خيبر، في رواية وكيلي بخيبر، فخذ منه 15 وسقا، والوسق كما تقدم 60 ساعا، وخمسة عشر وسقا ما يعادل 900 صاع نبوي. وفي رواية: فلما وليت قال دعاني قال خذ منه 30 صاعا، يعني 1800 صاع نبوي، خذ منه 30 وسقا، أي ما يعادل 1800 صاع نبوي. والله ما لآل محمد تمرة بخيبر، ما لآل محمد تمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك أي طلب منك الوكيل آلة، وفي رواية علامة، فاضع يدك على ترقوته. والحديث، فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوكالة عنه للرجل الذي في خيبر. وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، أي مجموعة من الماشية ذهب بها للسوق لبيعها، فأعطاني دينارا، أي أعطى عروة بن الجعد دينارا، فقال يا عروة، أي وكله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة، أيتي صاحب الماشية الذي يريد بيعها فخذ لنا شاة واحدة بذلك الدينار. الحديد، فهذه الأدلة تدل على جواز الوكالة. وأجمع المسلمون، قالوا وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إليها، لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاجه إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها. يعني قد يكون إنسان في مكان، في بلد، وفي البلد الثاني له حاجة الإنسان، ولا يستطيع الذهاب إلى ذلك البلد، ويذكر غيره في بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك. أجازت الشريعة الوكالة تيسيرا لمعاملات الناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأصل في الوكالة هي الإباحة والجواز. قالوا: وقد تكون مندوبة، قال بعض أهل العلم: قد تكون وكالة مندوبة إن كانت إعانة على مندوب، أي مستحب، وقد تكون مكروهة إن كانت إعانة على مكروه، وقد تكون حراما إن كانت إعانة على محرم، وقد تكون واجبة إن ترتب عليها دفع ضرر عن الموكل لمن وكله، كإنسان مثلا عاجز عن شراء طعامه وشرابه، فإذا لم يوكل غيره في هذا فإنه لن يستطيع أحد أن ينفعه، فقد يموت من الجوع والعطش بسبب أنه ما وكل غيره بذلك. وإذا علم الشخص هذا أنه عاجز فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول أهل العلم، ولكن الأصل هو الإباحة والجواز في الوكالة. قالوا: والمسألة الثانية شروطها، شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها. ولا قال: أولا يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، ثم فسر جائز التصرف بأنهما البالغان العاقلان الرشيدين، أي الذين يحسنان التصرف في أموالهم، كل من الوكيل والموكل لابد أن يكون كل منهما بالغا وعاقلا ورشيدا أن يحسن التصرف. فلا تصح الوكالة لا من الوكيل ولا من الموكل أن يكون عصبيا أو مجنونا أو مغمى عليه أو محجورا عليه لسفه، لأنه لا يحسن التصرف في المال. ثانيا، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة، وهي القاعدة التي ذكرناها، كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل غيره به. فالإنسان جاز أن يعقد لنفسه البيع، يبيع ويشتري غيرها من العقود، ويطلق ويتزوج وكذا، يجوز أن يوكل غيره في ذلك. فقالوا تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود، يعني من المساقاة والمزارعة وغير ذلك، والفسوخ أي عقد الفسخ أو الخلع كالطلاق والخلع، يعني الفسوخ فسرت بالطلاق والخلع، كذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة، يعني توكل غيرك في إخراج الزكاة، تكون في بلد والزكاة أموالك في بلد آخر، توكل غيرك في البلد الثاني نخرج عنك الزكاة، وكذلك كفارة عليه كفارة، وفي البلد الثاني فقراء وكلت غيرك بإخراج كفارة، كفارة مثلا الإطعام من مالك في البلد الآخر. والنذر كذلك، عندك نذر وتريد أن أنت تفي بنذرك، فنذرت لله تذبح كبشا لله عز وجل، فوكلت غيرك في ذبح ذلك الكبش والتوزيع على المستحقين، فهذه تجوز إخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج، أي حج لك أنك توكل غيرك في الحج إذا كنت عاجزا بنفسك ببدنك وقادرا بمالك أن توكل غيرك به. فقال هنا كل ما تدخله النيابة من العبادات يتصح فيها الوكالة. ثالثا، لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة، أي لا تدخله الوكالة ولا يصلح توكل غيرك فيه من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة، أي ما يسمى عند العلماء بالعبادة المحضة، العبادة الدينية المحضة، هذا لا يصح أن توكل غيرك به أن يتطهر غيرك عنك أو يصلي عنك غيرك، هذه لا تصح لأن لا تدخل النيابة. ومن العقود التي تجوز فيها نيابة كالحدود، إثبات الحدود واستيفائها وإقامة الدعوة، أو ما يسمى الآن بالمحاماة، وإقامة الحدود على الجناه، هؤلاء كلهم وكلاء. القصاص هذا وكيل عن ولي الأمر في قتل مستحق القتل أو في جلد مستحق الجلد، وهكذا سار العقوبات. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في إثبات واستيفاء حد الزنا، حيث قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم قالوا يملك، رابعا، يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل. فالوكيل وكلك في شيء يستطيعه، فلا يجوز لك أنك تتصرف في شيء لم يوكلك الوكيل فيه، فمثلا وكلك في شراء سيارة قيمتها 10,000، فقمت اشتريت سيارة قيمتها 100,000، لم يأذن لك الوكيل في شراء هذه السيارة التي بهذه القيمة، فلا يجوز للوكيل يتصرف من عنده إلا بإذن الموكل. أو ما تعرف عليه الناس بشرط لا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. فإذا كان فيه ضرر وتصرف هذا الوكيل بشيء فيه ضرر على صاحب المال أو الوكيل الموكل، فإن هذا لا يجوز فعل هذا الوكيل. خامسا، لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكله فيه. يعني وكلت شخص يؤذن عنك وهذا الوكيل لا يحسن الأذان، فأناب هذا الشخص الوكيل شخصا آخر يؤذن مكان الموكل الأول أو المؤذن الأول، أو طلبت منه الوكيل أن يزرع أو أن يسرع بابا فلم يستطع هو بنفسه، فوكل غيره من أصحاب المهن بصنع الباب وإصلاح المزرعة ونحو ذلك. فهنا لا يصح للوكيل يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل أي بذلك بما وكل به، أو كان لا يحسن فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. سادسا، الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. مثال، يوكل صاحب الماشية الوكيل في الإشراف على هذه الماشية وإطعامها وإسقائها ورعايتها، فقام هذا الوكيل ولم يأتي بالواجب الموكل فيه، ترك هذه الماشية بلا طعام ولا شراب ولا علاج إذا احتاجت، فماتت أو هلك أكثرها، فإن الوكيل هنا يضمن ما أتلفه لأنه فرط وتعدى. أما إذا لم يحصل منه تفريط ولا تعدي، كتب الله عز وجل أن تموت بعضها لمرض أو غير ذلك، وهو بذل الأسباب في رعايتها فمات بعضها، فإن الوكيل هنا لا يضمن لأنه قام بالأمانة على أتم وجه، ولكن هذا الشيء كتبه الله عز وجل وقدره عليه. سابعا، الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، أي من الوكيل والموكل، والأصل فيها الجواز والإباح. ثامنا، تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أي بموت الوكيل أو موت الموكل أو جنونه أو جنون أحدهما الوكيل الموكل أو فسخه لها، فقام الموكل وفسخ عقد الوكالة التي للوكيل، خلاص تنتهي، تبطل الوكالة أو عزله من قبل الموكل من جهة القضاء ونحو ذلك، أو الحجر عليه أي من ولي الأمر، لأنه لا يحسن التصرف سواء كان وكيلا أو موكلا أو وكيلا، فإذا كان أحدهما أو كلاهما لا يحسن التصرف فإن الوكالة تبطل. وقالوا أيضا تبطل الوكالة عند انتهاء الغرض من الوكالة، فهذا وكلته في شراء سيارة فانتهى من شراء السيارة انتهت الوكالة، أو هلاك العين الموكل بالتصرف فيها بالبيع والشراء أو الإيجار مثلا، فإذا هلكت العين الموكل فيها وخاصة إذا كان بتفريط بتفريط منه فإنه يضمن، وللموكل أن يفسخ العقد الذي بينه وبين الوكيل. أو وتبطل الوكالة بمضي مدة الوكالة، فشخص وكل غيره مدة سنة، فإذا انتهت السنة بطلت الوكالة وعليه تجديدها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن القاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.